قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فلا، هنا لا، ما رأيكم؟ هل هي نافية أو ناهية؟ ولماذا؟ فلا تجعلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا تجعلوا، لا هنا ناهية أو نافية؟ ولماذا؟ ما رأيكم؟ ناهية. حسنت. نعم. لماذا؟ طيب، لأنها جزمت. ما علامة الجزم هنا؟ حذف النون. إذن هنا ناهية. فلا تجعلوا، ربنا عز وجل ينهى الكفار أن يجعلوا. فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير والشبيه. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، كما حديث ابن مسعود، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، إذن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا. وفلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، إذن الند هنا النظير والمثيل والشبيه. لا تجعلوا أحدا من الخلق نظيرا لله عز وجل. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن المتوحد بالربوبية هو الله. المتوحد بالربوبية من هو؟ هو الله. فلا تجعلوا له أندادا. إذا كان هو المتوحد بالربوبية، فمن اللازم أن يكون هو المتوحد بالألوهية. أيضا لا تجعل له أندادا أيضا في أسمائه وصفاته، فتشبهوه بخلقه. أيضا لا تجعل له أندادا في ربوبيته، كما يحصل في الشرك الأصغر، وكما مر بنا وكما يتمر بنا قولي مثلا لولا فلان ونحو ذلك، هذا كما مر بنا أنه يدخل في باب الشرك الأصغر. قال ابن عباس: وأنتم تعلمون، إما أنكم تعلمون أن الله عز وجل، وهذا يدل على سياق الآية، أن الله عز وجل هو الذي تفرد بالربوبية. فإذا كان تفرد بالربوبية، فمن لازم ذلك أن يتفرد بالألوهية. ولا يمكن وأنتم تعلمون بطلان هذه الآلهة، هم لا يظنون أنها باطلة، ولا لو كانوا يظنون أنها باطلة ما عبدوها. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أي من الأنداد الشرك. ولا شك أن من جعل الله عز وجل ندا أشرك، إما أن يكون شركا أصغر أو شركا أكبر، على ما مر بنا تفصيله، وعلى أيضا ما سيمر بنا. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، وهذا شك أنه الشرك الأصغر. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. النمل هل يسمع دبيبها؟ لا، إذن خافي. أيضا على صفات سوداء، لو كانت النملة على صفات بيضاء لرؤيت، لكن هي سوداء والحجر ماذا به؟ أسود. أيضا في ظلمة الليل. إذن كل هذه الأشياء من أسباب الخفاء. إذن صغر النملة ولون الصفاء وظلمة الليل، إذن يقول الشرك خفي على بعض هذه الأمة وعليكم السلام، كما أن دبيب النملة على صفاة سوداء في ظلمة الليل خافية، فلذلك نسأل الله السلامة وقع في الشرك حتى الأكبر ممن ينتسب للعلم. إذن وقع في الشرك الأكبر فضلا عن الأصغر ممن ينتسب للعلم كذلك الأصغر. أذكر موقفا مر بي أثناء الدراسة في الجامعة، وهذا يدلك على أن الشخص مهما يكون فيه علم إلا أنه قد يتأثر ويزل لسانه من حيث لا يشعر. أذكر أن أحد ممن درس هنا ربما يقع في الشرك التلفظ مثلا بحال بغير الله ونحو ذلك، وهو ممن ينسب للعلم. لماذا؟ لأنه اعتاد هذا الأمر. قال في ظلمة الليل وهو أن تقول، لنعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما يذكر مثل هذا التفسير لا يقصد التفسير بذاته، إنما هو من باب ضرب الأمثال، وهذا كثير في السلف حينما يفسرون لا يقصدون التفسير الحرفي للآيات، لا، إنما هو يقصدون بها بيان وتوضيح الآية فيذكرون أمثلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله. فحينما تذكر هذه الأمثلة ليس معنى أن الأمر مختص بهذه الأمثلة، لا، إنما هو من باب التمثيل. لا، هنا لا، ليس من باب المبالغة، إنما من باب ذكر الأمثلة تبين خفاء الشرك عند البعض فالناس يستعمله وهو من باب الشرك. قال والله وحياتك يا فلان، قال والله هذا حلف بالله، وحياتك هذا حلف بغير الله عز وجل، كما ترضينا من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الواو ماذا بها؟ واو قسم، والله وحياتك يا فلان. إذن حياة فلان، حياة النبي ونحو ذلك ماذا به؟ هو داخل في باب الشرك. والبعض يظن أنه يتقرب الله عز وجل حينما يقول بالنبي وحياة النبي ونحو ذلك، نقول لا، هذا من باب الشرك، يحرم وهو شرك أصغر. قال وحياتي، ونسأل الله السلامة، البعض قد لا يرتاح لو حلف له بالله لكن لقل وحياة فلان، وحياة أبي مثلا، وحياة أمي، تجده ماذا به؟ يقنع. فهذا نسأل الله السلامة يدل أنه قد يعظمون الخالق أعظم من تعظيم، بل يعظمون المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. سم؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا حتى يقع فيها العامة عندنا حين يقول مثلا بذم أمانك أمانة أو بذمك، لا شك أن هذا داخل الحلف بالأمانة، إذا قصد الحلف وقصد أن التصديق أو نحو ذلك. لكن لقال مثلا ذمتك يعني ترك أنت المسؤول عهدتك، هذا لا يدخل في باب الحلف. قال تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني الشخص ماذا به؟ يجعل كلبا يحرس أم لا؟ فإذا سمع اللصوص ماذا به؟ نبح أو تبع اللصوص. قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كما مر بنا في الدرس الماضي. يجوز للشخص أن يقول لولا فلان لحصل كذا إذا كان هذا من باب الخبر، لكن يحرم إذا التفت إلى السبب ولم يلتفت إلى المسبب. إذا غاب عن ذهنه المسبب تبارك وتعالى ولم يلتفت إليه وتعلق قلبه بهذا الكلب، هذا هو الذي يدخل في باب الشرك الأصغر. أما إذا رأى أن هذا سبب جعل الله عز وجل فلا يدخل في باب الشرك الأصغر. ومر بنا هذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة، وتقدم في الدرس الماضي ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة، إلى غيره من التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولونها. إذا لولا ليست شركا مطلقا ولا تمنع مطلقا، إنما تمنع متى؟ إذا كانت من ذكر من باب السبب والشخص أغفل المسبب هنا تمنع تدخل باب الشرك الأصغر. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، إذن هذا أيضا نوع آخر من نوع الشرك الأصغر. إذن ذكر الحلف وذكر قوله لولا كليبة، ثم قال ذكر هنا المشيئة ما شاء الله وشئت. المشيئة هنا النهي لأجل أي شيء؟ لأجل التشريك. هنا يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لكن النهي لأجل أي شيء؟ لأجل التشريك. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي لا ترتيبا ولا تعقيبا، بمعنى أنها قد تقتضي المساواة بخلاف ثم، فهي تقتضي الترتيب، فهو كأنه جعل مشيئة الله ومشيئة المخلوق ماذا بها؟ واحدة. إذن هنا سوى بين الخالق وبين المخلوق، فهنا يدخل في باب الشرك الأصغر. وفي إثبات المشيئة لله عز وجل، وفي أيضا إثبات المشيئة للمخلوق، والبعض تجده يحتج بالقدر حينما يقع في المعصية، وهذا مكتوب عليه لو شاء الله عز وجل ما فعلته، لكنه في باب الدنيا لا يحتج على غيره بالقدر. لو أن شخصا أخذ ما في أقول مخباته النقود، هل يحتج بالقدر؟ يرضى لو احتج بالقدر؟ هذا مكتوب عليك يا أخي اسكت، لو كان إن لم يكن مكتوب عليك أنك نأخذ مالك سيبقى مالك، ما يحتج. لو أن شخصا مثلا أوسعه لكما وضربا، هل يسكت؟ قلت والله يا أخي هذا قدر الله ما شاء الله، مكتوب عليك، لو ما كتب عليك وجلس ولم يدافع عن نفسه، سبحان هذا من تلبيس الشيطان. لا شك أن الله عز وجل خلق لنا مشيئة وخلق هذه المشيئة، لكن نحن لا نعلم ما الذي كتب لنا ولا نعلم الذي قدر لنا. فلذلك هذا الإشكال قد أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما ذكر أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، قالوا فكيف العمل يا رسول الله؟ إذا كانت مقدر مكتوبة إذا لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما تعلم ما الذي كتب لك؟ ما الذي تعلم؟ لا تعلم ما الذي ينتظرك؟ فهنا يؤمر الواحد بالعمل. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، النهي لأجل أي شيء؟ لأجل المشاركة، لأن الواو تقتضي التشريك. إذن الواجب يقول لولا الله ثم فلان، لكن لو قال لولا فلان لوحدها ما الحكم؟ يعني ما يقال هنا على الأطلاق. إذا كان السبب ظاهر لا بأس، تقول مثلا لولا مثلا أن السيارة تعطلت لأتيت، لولا أن السيارة تعطلت لأتيت، ما الحكم؟ السبب ظاهر يجوز. تقول مثلا لولا هذا الولي مثلا لحصل في الأرض فساد، غارت المياه، لا شك أن هذا ماذا به؟ هذه العبارة ماذا بها؟ مذمومة. إذن كلمة لولا لا يقال أنها مباحة مطلقا ولا ممنوعة مطلقا. قال لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا لولا الله ثم فلان. قال هذا كله أي ما تقدم به شرك، أولا شرك أصغر أو شرك أكبر؟ شرك أصغر. شرك في الألوهية أو في الربوبية؟ شرك في الربوبية، لأن الحلف هو تعظيم أم لا؟ والتعظيم هنا يكون للخالق، فأشرك الله عز وجل في ربوبيته. كذلك حينما يجعل سبب مثلا عدم حصول السرقة بسبب مثلا الكلب أو بسبب البط، ما ظهر ما مر بنا ولو البط في الدار. نعم لا ما ذكر. نعم إلى ما قرأت لولا البط. زين طيب، قوله أيضا لولا البط في الدار لأتى اللصوص، فمقصد بالبط في الدار يعني شخص عنده البط الوزن المعروف، إذا أتى سارق ما الذي يحصل؟ لا لابد أن يسمع لين صوت البط، فإذا أو صوت البط استيقظ أهل الدار. لكن الظاهر أن اللصوص لهم عندهم حل للبط وللدجاج، إذا أرادوا أن يسرقوا عندهم أقول طرق معينة، أقول يجعلون هذا البط لا يتحرك ولا يصوت، ثم بعد ذلك يحصلون على غرضهم. سم عندهم لهم حل. لا الظاهر عندهم لهم حل. نعم قال رواه ابن أبي حاتم، أقول رواه في التفسير لأن ابن أبي حاتم له كتاب في التفسير كتاب مسند، فرواه في كتاب التفسير. نعم هنا كل هالليل لك الله بارك صحيح صحيح. نعم لا شك ان هذه فائده، لكن واثمهما